بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا هو الدرس الأول من دروس النحو، وكما رأيتم في العنوان، عنوانه مقدمات نحوية. ولا شك أن هذا العلم من العلوم المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها ليقوم لسانه، أيضا يقوم ما يكتبه أيضا من حروف وما يكتبه من كلمات، أيضا حينما يشكل أو يضع الحركات على تلك الكلمات أثناء كلمته أو خطبته أو نحو ذلك، فإن هذا مما لا شك فيه له أهمية بالغة. وسوف نتكلم في هذه المقدمات عن النحو بشكل عام، ولا شك أننا لن نأخذ هذه المقدمات على أنها مقدمات ذات قواعد يسيرة جدا، لا، وإنما سنعرض بإذن الله تعالى في هذه المقدمات كل ما هو مهم ويعد من أصول قواعد النحو، إذ أن من يأخذ أو يفهم مثل هذه المقدمات بإذن الله تعالى يكون عنده شيء من النحو وقاعدة من النحو أساسية قوية، يحتاج بعدها إلى أن يستزيد في بعض فروع القواعد النحوية، ثم بعد ذلك يستزيد من النحو بالممارسة ومراقبة ما ينطق به وما يقوله وما سوف يتكلم به، وأيضا يستطيع أن يقوم ما من يسمعه. أيضا مقدمات نحوية عبارة عن 10 مقدمات تقريبا، واليوم نأخذ المقدمة الأولى، وغدا بإذن الله تعالى نأخذ الثانية، ويمكن أن نأخذ أيضا الثالثة، وهكذا حتى ننتهي لمدة أسبوع بإذن الله تعالى. سأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه المقدمات لها مقدمة، هذه المقدمات لها مقدمة، لا بد أن نعرف بالنحو، ثم أيضا نتكلم بنبذة مختصرة عن نشأة النحو، ثم أيضا نتكلم عن أهم مدرستين من مدارس النحو، وأيضا بعد ذلك نعطي بعض التنبيهات البسيطة لطالب النحو، ثم ندخل في المقدمة الأولى، وإن شاء الله تعالى أن الأمر يتيسر، أسأل الله عز وجل ذلك. مقدمة في هذه المقدمات أو قبل هذه المقدمات النحوية، نقول مقدمة لها من عدة محاور. المحور الأول تعريف النحو، المحور الأول تعريف النحو. النحو لغة القصد، يقال نحوت نحوا أي قصدت قصدا، أي قصدت قصدا، وجمع النحو أنحاء، وأيضا يجمع على نحو. وفي الاصطلاح هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. إذن هو العلم بالقواعد التي يعرف بها، والعلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. سوف يأتي بإذن الله تعالى تفصيل لهذا التعريف، لكن الذي أريد أن ألفت الانتباه إليه أن علم النحو يختص بأواخر الكلمات. إذن كلمة مثلا على سبيل المثال زيد، ذهب، أتى وغير ذلك من الكلمات، لن نتكلم عن الحرف الأول ولا الحرف الثاني ولا الثالث، وإنما نتكلم عن الحرف الأخير. إذن علم النحو يختص في الحرف الأخير، يختص في الحرف الأخير فقط، هل هو مضموم أو هل هو مكسور أو هل هو منصوب يعني مفتوح أو غير ذلك من الأشياء التي تطرأ وتتعلق بهذه الكلمة. ولذلك وألفت الانتباه هنا إلى شيء مهم، وهو أنه لا بد لطالب النحو أن قبل أن يحكم على الكلمة أن يجردها من جميع الزوائد، أن يجردها من جميع الزوائد. قبل قليل ذكرنا ماذا؟ قبل قليل ذكرنا أنه أن النحو يهتم بالحرف الأخير، يهتم بالحرف الأخير. طيب أنا حتى أعرف أعرب هذه الكلمة لابد أن أنظر ما هو الحرف الأخير. مثلا لو قلت كتبت الدرس، كتبت الدرس، الفعل كتب، الفعل لو بحثنا عن الفعل هنا قلنا أن الفعل كتبت، بعدما نجرد هذا الفعل من الزوائد ماذا نقول؟ أجيبوني. نعم نعم كتب، بارك الله فيك، أحسنتم، نقول كتب، كتب. إذن الحرف الأخير هو حرف الباء، حرف الأخير هو حرف الباء. إذن الحركات إن كانت ستظهر فهي ستظهر على حرف حرف الباء، على حرف الباء. فلا يأتي شخص ويقول مثلا كتبت، إذن هي حركتها الرفع لأن التاء عليها ضمة. نقول لا، ليس لنا علاقة الآن بالتاء، وإنما العلاقة في آخر الكلمة، آخر الكلمة، وآخر الكلمة هي ماذا؟ حرف الباء، حرف الباء. طيب إذن هو علم يهتم بأواخر الكلم، وسوف يأتي بإذن الله تعالى تفصيل لهذا التعريف. لكن أهم شيء أن نعرفه أننا إذا أردنا أن نلاحظ حركة الإعراب فإننا نلاحظها في آخر حرف في الكلمة، وآخر حرف في الكلمة المعتبر في ذلك أن يجرد من جميع الزوائد، أن يجرد من جميع الزوائد. طيب المحور الثاني أن نقول نبدأ مختصرة في نشأة النحو. علم النحو في بداية الأمر لم يكن هناك علم نحو في أول الأمر، في صدر الإسلام عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول الأمر لم يكن هناك شيء اسمه علم النحو، ولا يحتاجون لذلك أبدا. لماذا؟ لأنه لم يفسد اللسان العربي في ذلك الوقت، لم يفسد اللسان العربي في ذلك الوقت، وكانوا يتكلمون اللغة العربية الفصيحة من دون أن يتكلفوا في ذلك، سليقة يتكلمونها. يعني أسأل سؤال، هل نجد اليوم عناء في الكلام بالعامية؟ نعم، لا نجد عناء في الكلام بالعامية أبدا، لا نجد عناء في الكلام بالعامية. هم أيضا في صدر الإسلام لا يجدون عناء في الكلام بالعربية الفصحى، فلا يمكن يعني الخطأ عندهم، كما أننا يعني نتكلم بطلاقة العامية مع شديد الأسف، فإنهم سابقا كانوا يتكلمون العربية الفصيحة بكل طلاقة من دون أي صعوبة. طيب إذا هذا في أول الأمر. لما جاء آخر القرن الأول وبداية القرن الثاني اتسعت رقعة الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأصبحوا كثير أو أصبح كثير من الأعاجم يدخلون في هذا الدين. ولا شك أن دخول الأعاجم بشرى للمسلمين في أن يدخلوا هؤلاء في دين الله، لكن من الأشياء التي جلبها الأعاجم معهم حين اختلاطهم بالعرب أنهم أصبحوا يدخلون اللحن في كلام عربية، فخاف العلماء في ذلك الوقت على اللسان العربي، وخافوا على ألفاظهم، وبدأوا يدونون ويكتبون الخطبة ويكتبون الأحاديث، وأيضا يكتبون ماذا؟ وأيضا هم يكتبون الأشعار، وهي مرجع أساسي وقوي في الاستقاء لقواعد اللغة العربية. فبدأوا يدونون ذلك من أجل أن يأخذوا قواعد اللغة منها، خافوا على اللغة بعدما اختلط الأعاجم وبالعرب، ولا شك أن اللسان سوف يفسد، فتدارك العرب في ذلك الوقت هذا الأمر الجلل، فبدأوا يقيدون الأحاديث والخطبة وأيضا الأشعار، وبدأوا يستقون منها قواعد اللغة العربية. ثم بعد ذلك نأخذ المحور الثالث، وهو اختلف في أول من وضع علم النحو، اختلف في ذلك، فقيل أول من وضع علم النحو هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقيل هو أبو الأسود الدؤلي، وهذا أشهر الأقوال وأقواها وأكثرها تأييدا أن واضع النحو هو أبو الأسود الدؤلي. يقال أن أبا الأسود الدؤلي كتب كتابا قسم فيه الكلمة إلى ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، وذهب بها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ولما رآها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال له: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت، ما أحسن هذا النحو الذي نحوت. فسمي النحو، يقال سمي النحو من مقولة أو عبارة علي رضي الله عنه وأرضاه، فسمي نحوا. وعلى كل حال الذي يهمنا أنه يعني اختلف في من أول من بدأ في وضع قواعد اللغة، وأشهر الأقوال على أنه أبو الأسود الدؤلي. المحور الرابع: أول البلدان اشتغالا بالنحو، أول البلدان اشتغالا بالنحو. كان علماء البصرة هم أول من اشتغل بهذا العلم، إذن منشأ النحو كان من العراق، منشأ النحو كان من العراق، وإرساء قواعده كان من العراق. كان علماء البصرة، كان علماء البصرة من المهتمين بذلك اهتماما كبيرا، وبدأ أول من بدأ في ذلك بدأ أبو الأسود الدؤلي في وضع بعض القواعد، ثم أيضا تبعه تلاميذه عيسى الثقفي، وأيضا ابن أبي إسحاق وغيرهم من تلاميذ أبي الأسود الدؤلي، بدأوا يضعون قواعد بسيطة، يعني ليس تأليفا أو تعدادا للقواعد بشكل كبير، وإنما قواعد معددة ويسيرة يعني متفرقة. هؤلاء الثلاثة الرجال، ثلاثة رجال ذكرتهم قبل قليل، هؤلاء ممن شارك في وضع النحو في البصرة. ثم بعد ذلك جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي، جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهذا أسس كثير من قواعد اللغة، وحتى قيل أنه أول من أرسى قواعد النحو في ذلك الوقت وإليه ينسب، لكن الصواب كما ذكرنا قبل قليل أنه أبو الأسود الدؤلي. تلميذ الخليل بن أحمد من؟ سيبويه. تلميذ الخليل بن أحمد سيبويه. سيبويه أول من صنف في النحو، سيبويه أول من صنف في النحو. كان سيبويه له كتاب، تعرفون الكتاب؟ ماذا نقول؟ ها؟ الكتاب، بارك الله فيك، اسمه الكتاب، هكذا اسمه كتابي الكتاب، وهذا الكتاب فيه قواعد النحو، فهو أول من صنف في النحو، ولا شك أنه استفاد ممن سبقه في أخذ متفرقات القواعد ووضعها في كتابه، ثم رتبها وأخرج كتابا اسمه الكتاب. هؤلاء الرجال الذين ذكرتهم قبل قليل، هؤلاء هم علماء البصرة، وهناك علماء آخرون، لكن نختصر ونذكر بعضا منهم كما تقدم معنا. إذن من أبي الأسود الدؤلي، وبعده ابن أبي إسحاق، وأيضا عيسى الثقفي، ثم الخليل بن أحمد الفراهيدي، ثم سيبويه، كل هؤلاء من علماء البصرة. طيب، ما حال الكوفة؟ الكوفة لم ينشغلوا في وضع قواعد النحو في أول الأمر، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا ينشغلون بالقراءات، وينشغلون بالفقه، وينشغلون بالأشعار ورواية الأشعار، ثم بعد ذلك انتبهوا لقواعد اللغة. بعدما انتبهوا لقواعد اللغة، ليس هناك من يتتلمذون عليه أهل الكوفة، إلا من؟ أهل من؟ أهل البصرة، لا بد أن يرجع إلى أهل البصرة، فبدأوا يستفيدون من أهل البصرة، فبدأوا يستفيدون من أهل البصرة. ثم بعد ذلك لما وكان من أشهر علماء أهل الكوفة كسائي، ثم أيضا تلميذه الفراء، هناك من العلماء في الكوفة لكن نكتفي بذلك. على كل حال هم تتلمذوا على أهل البصرة. لما تتلمذوا على أهل البصرة بعد ذلك ماذا فعلوا؟ بعد ذلك بدأوا يأخذون بعض القواعد النحوية مستقلة لوحدها. فبدأ أهل الكوفة بأخذ قواعد مستقلة، يعني أنهم يخالفون فيها من أهل البصرة. إذن هناك خلافات نحوية، نستفيد من هذا أن هناك خلافات نحوية بين أهل الكوفة وبين أهل البصرة. هناك خلافات في الفروع، وإن الأصول يتفقون عليها جميعا، أما الفروع فإن هناك خلافات بين أهل الكوفة وأهل البصرة. على سبيل المثال حتى نوضح الخلاف، مثلا قد يكون هناك مثلا بيت شعري مثلا فيه كلمة شاذة، ماذا يفعل أهل الكوفة؟ يضعون له قاعدة خاصة. وأما أهل البصرة ماذا يقولون؟ مثلا يقولون أن هذا شاذ وليس له قاعدة، وأن هذا مخالف لقواعد اللغة. إذن حصل خلاف أو لم يحصل خلاف، هذا مثال على الخلاف، وهناك أمثلة أخرى ليس هذا موضع بسطها من أجل أن نتدارك المقدمة الأولى. ثم أيضا في الأوان المتأخرة أيضا خرجت، إذا عندنا الآن مدرستان، المدرسة الأولى مدرسة البصريين، والمدرسة الثانية هي مدرسة الكوفيين. في الأوان المتأخرة ظهرت مدرسة أخرى، مدرسة بغدادية، وهؤلاء المدرسة البغدادية بدأوا يأخذون الراجح كما يرونهم، يأخذون الراجح من أهل البصرة والراجح من أهل الكوفة، وأنشأوا مذهبا جديدا يجمع بين المذهبين. إذن هذا هو أشهر المدارس النحوية، ولذلك يوجد خلافات كثيرة بين الكوفيين وبين البصريين، وهناك مؤلفات في هذا. المحور الخامس والأخير في هذه المقدمة قبل أن ندخل في المقدمة الأولى، أن نقول لا بد من تنبيهات قبل أن ندخل في شرح قواعد النحو. من أهم التنبيهات أن نقول أن علم النحو وسيلة لا غاية، أن علم النحو وسيلة لا غاية، ولذلك هو يعد من ماذا؟ يعد من علوم الآلة، علوم الآلة، ليس هو علما مقصودا بذاته، وإنما هو غاية، وليس هو علما مقصودا بذاته، وإنما هو وسيلة. إذن هو من علوم الآلة. لماذا نقول نبين أنه علم وسيلة؟ نقول من أجل أن يعرف طالب العلم أن الإغالة في قواعد النحو وصرف كل الوقت وجل الوقت في قواعد اللغة والقراءة في هذه الكتب لا شك أن هذا خلاف الأفضل. فطالب العلم لا شك أن علوم الشريعة هي الأولى في ذلك، لكننا لما احتجنا إلى لهذا الفن من فنون الآلة وهو علم النحو أصبحنا ندرسه من أجل أن نتعلمه، وأيضا نعلمه غيرنا، وأيضا نكون ممن عرف قواعد النحو، لكن من دون إغال فيه. فأهم شيء تعرف أن تأخذ مثلا مقدمات في النحو، مثلا شرح الآجر الرومية، مثلا تأخذ مثلا شروحات بعدها، وثم إذا أتقنت ذلك تفرغت أيضا للعلوم الشريعة. أهم شيء أن لا يطغى هذا العلم على علوم الشريعة. من التنبيهات أيضا مهمة أن نقول أن علم النحو علم سهل وليس بصعب. ومع شديد الأسف اليوم نجد من الناس ماذا يقول؟ يقول أنا عقدة النحو، أنا لا أعرف بالنحو شيئا، أنا يعني أكره ما أشوف النحو، أو أكره ما أتعامل معه النحو، أو غير ذلك من كلمات. نجد أن هناك يعني عزوف شديد جدا عن النحو من أجل استشعار صعوبة النحو، وهذا لا شك أنه استشعار خاطئ. فينبغي لطالب العلم أن يأخذ العلم من أصوله، ثم بعد ذلك يكون ممن أرسى قواعد النحو ولو بشيء يسير، ثم شيئا فشيئا حتى مع الممارسة يكون من الدارعين في علم النحو. ولكن كما قلت استشعر أنه علم سهل وليس بعلم صعب، ولا شك أن هناك أناس كثر يعني أن هناك أناسا كثر يعني يستصعبون علم النحو ويقولون أنه من العلوم التي نكرهها أو نحو ذلك، وهذا معروف حتى في منذ القدم. وذلك يقول الشاعر أحد العاجزين عن النحو وأحد المتعقدين من النحو، يقول في بيان ذلك، يقول: لا بارك الله في النحو ولا أهله إذا كان منسوبا إلى نفطويه. نفطويه أحد علماء النحو، علماء اللغة. يقول: لا بارك الله، يعني ويدعو على النحو ويدعو على أهل النحو. يقول: لا بارك الله في النحو ولا أهله إذا كان منسوبا إلى نفطويه، أحرقه الله بنصب اسمه وجعل الباقي صراخا عليه. لاحظوا اسم نفطويه، نفط هذا النصف الأول، ونفط يقول أحرقه الله بنصف اسمه، لا شك أنه سيكون سريع الاشتعال. ثم يقول: وجعل الباقي صراخا عليه، ويه من ألفاظ الصراخ. وذلك يقول مرة أخرى: لا بارك الله في النحو ولا أهله إذا كان منسوبا إلى نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه. ولكن لا شك أننا لا نوافق الشاعر على قوله ذلك، ولا أتمنى أن أحدا يفرح بهذا البيت، أتمنى أن لا يفرح أحدا بهذا البيت وإنما يروى ولا يفرح به. ولكن نرد على الشاعر ونقول له أن هذا العلم علم عظيم وعلم ينبغي للإنسان أن يهتم به، ونقول له: يا حبذا النحو من مطلب تعالى به قدر طلابه، كأن العلوم له عسكر وقوف خضوع على بابه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا أهمية النحو في مجموع الفتاوى، يقول: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسنة المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. ندخل في أول مقدمة، وهذه المقدمات تقول: من أتقن هذه المقدمات كان من السهل عليه أن يتقن الآج الرومية وأن يقرأها بكل سهولة بإذن الله تعالى. فما نعرضه من المقدمات الآن هو موافق تقريبا ل الأجرمية، لكن بدل أن نتقيد في المتن نفرناها نفرا وجعلناها على شكل مقدمات من أجل أن تكون أكثر سهولة. المقدمة الأولى وهي التي سوف نقف عندها بإذن الله تعالى: الكلام وأقسامه. نقول: الكلام، ما تعريف الكلام؟ نقول: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لاحظوا معي هذه القيود: اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب نأخذ واحدة. اللفظ، ماذا نقصد باللفظ؟ هو المنطوق باللسان. فنخرج ماذا؟ نخرج الإشارة بالأصبع مثلا. الإشارة بالأصبع لا تعد لفظا. الإشارة باليد لا تعد لفظا. الكتابة تعد لفظا؟ لا تعد عند النحويين، لا تعد لفظا. الكتابة لا تعد لفظا عند النحويين. ولذا يعني من مثلا نقول هناك من المؤلفين من يقول مثلا وهو يشرح في كتابه، تقرأ هذا الكتاب ويقول لك: قد مضى الكلام على هذا الحديث، أو شرحنا هذا الحديث سابقا، أو تقدم الكلام، يقول هكذا: تقدم الكلام على هذا الحديث. طيب الكلام هو قصده أنه كتبه من قبل، لكن إذا أردنا عند النحويين نقول هذا لا يعتبر كلاما، لا يعتبر كلاما. لماذا؟ لأنهم لا يعتبرونه لفظا، لا يعتبرونه لفظا، ولذا المكتوب لا يعد لفظا عند النحويين، لكن في الشرع يعد كلاما. نقول في الشرع المكتوب يعد كلاما، ولذلك يعني ربما مثلا في مسائل الطلاق حينما يكتب الطلاق كتابة ويعتقد ذلك وينويه بقلبه فإن الطلاق معتبر عند بعض أهل العلم. كذلك اليمين حينما يقسم كتابة ويعتقد ذلك بقلبه فإن هذا معتبر ويعد كلاما عند في الشرع، لكنه عند النحويين لا يعتبر كلاما. طيب القيد الثاني، نقول القيد الثاني قوله المركب. المركب يعني لابد أن يكون مركبا من ماذا؟ من كلمتين. لابد أن يكون مركبا، لا يمكن أن يكون مركبا إلا من كلمتين فما فوق. يعني الكلمة الواحدة لا تعد ماذا؟ لا تعد كلاما. كلمة واحدة لا تعد كلاما. فلو قال إنسان على سبيل المثال مثلا قال ذهب أو قال جاء أو قال محمد، كلمة واحدة فقط. لو قال لنا مثلا على سبيل المثال قال أعرب لي الدرس، طيب أين الكلام؟ هل قلت أنت كلاما؟ يقول أعرب لي كلمة الدرس، يقول هذا ليس كلاما حتى نعربه. ولذلك ينبغي أن نعرف ما هو الكلام، لا بد أن يكون لفظا ولا بد أن يكون مركبا، والمركب من كلمتين فما فوق. إن ولو تقديرا، ولو كان هذا التركيب مقدرا، وتأملوا هذا اللفظ، ولو كان هذا التركيب مقدرا. دعونا نضرب المثال في المركب. لما أقول مثلا على سبيل المثال قام زيد، أولا هل هذا لفظ؟ لفظ. هل هو مركب؟ مركب من كلمتين، هو مركب أيضا. طيب لما أقول مثلا على سبيل المثال قم، قم هذا هل هو يعد كلاما أو لا؟ هل هو لفظ أولا؟ لفظ. وهل هو مركب؟ نقول هل هو مركب أو لا؟ نقول مركب. طيب أين الكلمة الأخرى؟ أحسنت، مستتر. نقول قم أنت، تقدير قم أنت، ولذلك هذا يسمى اللفظ الثاني ضمير مستتر، ضمير مستتر. إذا نقول لو نقول التركيب ولو كان مقدرا، ولو كان مقدرا، قد يكون التركيب ظاهر مثل ما أقول مثلا قام زيد، أو يكون مقدرا كنقول مثلا على سبيل المثال قم والتقدير قم أنت، فإذا هو مركب، إذا هو هذا يعتبر مركب. فلا يأتي شخص يقول مثلا هذا ليس مركب، قم كلمة واحدة ليس مركبة، نقول لا، هو قصده ماذا؟ قم يعني أنت، فالكلمة الثانية مستترة ضمير، إذا هو مركب، إذا هو مركب. طيب نمضي في التعريف أكثر. يقول هو اللفظ المركب المفيد، إذا لا بد أن يكون هذا المركب أيضا مفيدا، فلو كان ليس مفيدا فإنه لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر كلاما. مثلا لو أقول على سبيل المثال إن قام زيد، إن قام زيد أو إذا قام زيد، ما رأيكم؟ هذا لفظ؟ لفظ مركب؟ مركب. لكن هل هو مفيد؟ هل يحسن السكوت على هذا الكلام؟ لا يحسن السكوت على مثل هذا الكلام. فإذا لا يحسن، إذا لم يحسن السكوت على مثل هذا الكلام لا يعتبر كلام. لما يقول مثلا إذا جاء زيد، طيب الآن هكذا نحس بأن اللفظ فيه نقص، إذا هو ليس كلاما. لو جاءني شخص وقال أعرب لي إذا جاء زيد، طيب هذا الكلام ليس مفيدا، إذا جاء زيد ماذا أفعل؟ فالآن اشترطت شرطا، ما هو جواب الشرط؟ إذن ليست العبرة بكثرة الكلمات، مع أننا قبل قليل قلنا في قولنا قام زيد يعتبر ماذا؟ يعتبر كلاما، لكن إذا قلنا إذا قام زيد لا يعتبر كلاما، مع أن العبارة الثانية أكثر لفظا من العبارة الأولى. إذن العبرة ليست بكثرة الألفاظ، وإنما العبرة بأن يكون الكلام لفظا مركبا مفيدا. القيد الرابع بالوضع، يعني لا بد أن يكون موافقا لكلام اللغة العربية الفصحى. فلو جاء لي بكلام عامي فإنني حينئذ لا أعربه، لا أعربه. لماذا؟ لأن هذا الكلام ليس، لا يعتبر كلاما. لماذا؟ لأنه ليس على وفق اللسان العربي الفصيح. طيب نمضي بعد ذلك المحور الثاني، هذا هو المحور الأول تعريف الكلام. نأتي المحور الثاني أقسام الكلام. المحور الثاني نقول أقسام الكلام. المحور الثاني نقول أقسام الكلام. الكلام له ثلاثة، الكلام له ثلاثة أقسام. القسم الأول الاسم، الثاني الفعل، والثالث الحرف. والثالث الحرف. نريد أن نأخذ كل واحد من هذه الأقسام لوحده بالأمثلة. نبدأ بأول قسم وهو الاسم. وهو الاسم، الاسم حينما نعرفه فإننا نقول، حينما نعرفه فإننا نقول هو ما دل على معنى بنفسه، هو ما دل على معنى بنفسه، هو ما دل على معنى بنفسه ولم يقترن بزمن، هو ما دل على معنى بنفسه ولم يقترن بزمن. لاحظوا معي وتأملوا، هو ما دل على معنى بنفسه ولم يقترن بزمن. مثال ذلك لو قلنا مثلا الدرس، الكتاب، الباب، الدفتر. دفتر كلمة عربية فصيحة ولا ها؟ ماذا تقول؟ ليست كلمة عربية فصيحة. ماذا تقولون يا من تسمعوني؟ هل هي فصيحة ولا ليست فصيحة؟ وأيضا نعم فصيحة، فصيحة ليست عربية. محمود الألباني يقول ليست عربية. وأيضا أم يونس. الصحيح أن كلمة دكتور فصيحة، لغة عربية فصحى، كلمة عربية فصيحة. ويقال دفتر ويقال تفتر بالتاء، وكلاهما صحيحان وفصيحان. نقول دفتر ونقول تفتر. طيب نرجع إلى محور الحديث ونقول لو قلت مثلا على الاسم، قلنا هو ما دل على معنى بنفسه ولم يقترن بزمن. لو قلنا مثلا كتاب أو باب أو نقول زيد أو محمد، فإن هذه كلمات أسماء، هل تدل على زمن معين؟ هل تدل على زمن الماضي أو تدل على زمن المضارع أو تدل على زمن الأمر؟ لا تدل على ذلك أبدا، وإنما هي كلمة تدل على معنى بنفسها. أعرف أن مثلا لو قلت باب يدل على معنى بنفسه. ما معنى يدل على معنى بنفسه؟ يعني مثلا كلمة باب أعرف أنها من صنف الأبواب، ليست جدارا، ليست مثلا سيارة، ليست مثلا تفترا، ليست ثوبا، وإنما معنى يقوم بنفسه على شيء معين. لا يدل على زمن أيضا، لأنه لا يدل لا على ماضي ولا يدل على مضارع، لا يدل على أمر، فهو لا يدل على مثل هذه الأمور. طيب تقدم المثال على ذلك. نأتي إلى المحور الذي يليه في الاسم، نقول أنواع الاسم. أنواع الاسم، تأملوا معي في هذه العبارة مهمة جدا. أنواع الاسم، الاسم له ثلاثة أنواع، وإن شئت فقل الاسم له نوعان. سواء قلت في بالتعبير الأول أو بالتعبير الثاني سنوضح بإذن الله تعالى ذلك، فالأمر لا مشاحة فيه. دعونا نقسمه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الاسم الظاهر، وتقدم معنا مثل باب، محمد، زيد، كتاب، إلى غير ذلك من الأشياء، فإنها تعد ماذا؟ تعد أسماء ظاهرة واضحة منطوقة مسموعة مكتوبة، يعني هنا مكتوبة نعرف أنها لشيء معين. طيب نستطيع أن نسمي بها أعيانا مستقلة، نستطيع أن نسمي شخصا بابا، عفوا نسمي شخصا محمدا وزيدا، ونستطيع أن نسمي مثلا جمادا من مثلا نقول لهذا باب ونقول لهذا جدار، فنستطيع أن نسمي اسما ظاهرا بهذا. طيب النوع الثاني الاسم المضمر، الاسم المضمر، الاسم المضمر، وهو ما يتوصل إليه بقيد التكلم أو التخاطب أو الغيبة، وهو ما يتوصل إليه بقيد، انتبهوا معي، هو ما يتوصل إليه بقيد التكلم أو التخاطب يعني المخاطب أو الغيبة. سأعطي ضمائر في ذلك وأنتم تنزلونها في منزلها الصحيح. يعني إذا قلت لكم ضميرا الآن قولوا لي هل هو للغيبة أو للتخاطب أو أنه للتكلم أو للتخاطب أو للغيبة. الضمير هو يصلح أن يكون للمخاطب أو يصلح أن يكون للمتكلم أو يصلح أن يكون للغيبة. نقول أنه يكون لمن؟ للغيبة، يكون إذن هو ضمير غيبة، ضمير غيبة. طيب حينما أقول أنا هذا ضمير، ضمير متكلم، ضمير متكلم. طيب حينما نقول نحن هذا ضمير متكلم أيضا، نحن. حينما نقول أنت مخاطب، حينما نقول أنتما مخاطب، حينما نقول أنتم مخاطب، حينما نقول هم، هم الغيبة، حينما نقول هما للغيبة أيضا. إذن المتكلم له ضمائر والغيبة لها ضمائر والتخاطب له ضمائر. طيب نرجع الآن إلى الاسم الظاهر، هل نستطيع أن نسمي شخصا نسميه هو أو نسميه أنا؟ إذن عرفنا الفرق بين الاسم الظاهر، الاسم الظاهر الذي يكون ظاهرا بلفظه نستطيع أن ننزله على شخص معين، وبين الاسم المضمر الذي لا يكون، لا نستطيع أن نسميه لعين من الأعيان، لا نستطيع أن نسمي شخصا هو أو نسمي شخصا أنت، وإنما هو يعتبر ضميرا، يعتبر ضميرا. النوع الثالث، النوع الثالث الاسم المبهم، الاسم المبهم، وهو ما يتوصل إليه بقيد، وهو ما يتوصل إليه بقيد الإشارة أو الصلة، وهو ما يتوصل إليه بقيد الإشارة أو الصلة. لو قلت هذا، هذا ضمير ماذا؟ هو اسم إشارة، نقول هنا اسم إشارة. لو قلت الذي، هذا اسم موصول يسمى، الذي، الذين، التي، اللاتي، اللائي، اللذان. طيب هذا، هذه كلها اسماء موصولة. لو قلت مثلا اسماء إشارة، قل هذا، هذان، هذه، طيب هؤلاء. طيب هذه اسماء إشارة. قد يقول قائل لماذا لم نقل في هذه، يعني من أهل العلم من يدخل النوع الثالث والنوع الثاني في محور واحد ويقول الضمائر، يقول الضمائر وينتهي الأمر. ونستطيع أن نقول نقسم الاسم إلى قسمين، اسم ظاهر واسم مضمر. والمضمر نستطيع أن إذا أردنا نجمع بين القسمين النوع الثاني والثالث في قسم واحد، نقول هو ما يتوصل إليه بقيد التكلم أو التخاطب أو الغيبة أو الإشارة أو الصلة. عموما لا مساحة في ذلك والأمر في ذلك واسع. نأتي المحور الذي يليه، نقول علامات الاسم، للاسم علامات، للاسم علامات. ما معنى علامات؟ يعني أشياء يختص بها الاسم لا يدخل مع الاسم شيء آخر. هذه العلامات خاصة بالاسم، نستطيع أن نقول أن هذا اسم لا إشكال في ذلك. نأخذ أول علامة. أول علامة الجر. أول العلامات الجر. أول العلامات الجر. فلا يكاد شخص أو لا تكاد تجد فعلا مجرورا. لا يمكن أن تجد فعلا مجرورا. فكل لفظ مجرور فهو اسم. فكل لفظ مجرور فهو اسم. طيب العلامة الثانية دخول حروف الجر. لا يمكن أن تدخل حروف الجر على الأفعال. كل اسم كل لفظ دخل عليه حرف جر فإنه يعتبر ماذا؟ يعتبر اسما. طيب العلامة الثالثة التنوين. لا يمكن أن تنون فعلا. وكل لفظ منون فهو اسم. إذن هي علامة من علامات الاسم. طيب نأخذ مثالا على هذه الثلاث علامات. سيأتي بعد قليل الرابع. نأخذ مثالا على هذه الثلاث علامات الثلاثة. نأخذ على مثالا على هذه العلامات الثلاث. مثال ذلك أقول مررت برجل كريم. مررت برجل كريم. طيب أخرجوا لي الاسم مع الدليل. نريد الدليل. نريد أن نتعود على القاعدة ونجيب بكل يعني بكل ثقة. نقول هذا اسم والدليل كذا وكذا مما تقدم من خصائص الاسم. طيب نعم برجل. برجل رجل اسم. ما الدليل على ذلك؟ أعطونا دليلا. هناك أكثر من علامة. العلامة الأولى دخول حرف الجر وهو الباء برجل. وقلنا أن حروف الجر من خصائص الأسماء. طيب والعلامة الثانية التنوين. التنوين التنوين برجل. وأيضا نقول الجر. طيب قد يقول قائل أنت تقول لنا الجر وتقول لنا دخول حروف الجر. طيب هاتان علامتان لشيء واحد. نقول لا، حروف الجر لوحدها وقد يكون الاسم مجرورا بغير حرف الجر. كان يكون مجرورا بالإضافة. تقول طالب نحوي. فكلمة النحوي هنا تقول اسم. فيها كم خصيصة من خصائص الاسم؟ فيها خصيصتان. الخصيصة الأولى دخول أل التعريف كما سيأتي. وأيضا الخصيصة الثانية أنها مجرورة. لكن هل دخلت عليها حرف الجر؟ هل دخل عليها؟ لا، ما يدخل عليها حرف الجر. فنقول الجر علامة وحرف الجر علامة لوحده. طيب هل هناك اسم في نفس العبارة مررت برجل كريم؟ كريم. كم علامة فيها؟ فيها علامتان. فيها علامتان. علامة وعلامتان. تقول علامة واحدة نقول أو ثلاث علامات. ماذا تقولون؟ بارك الله فيك. قبول الجر والتنوين. قبول الجر والتنوين فهي مجرورة ومنونة. إذن فيها علامتان من علامات الاسم. العلامة الرابعة دخول أل التعريف. دخول أل التعريف. طبعا عندما يقول شخص مثلا أليست صفة، هي صفة، والصفات أيضا أسماء. لم ندخل في الإعراب حتى الآن، نريد أن نحدد ماهية الكلمة، هل هي اسم أو فعل. وأما الصفات هذا إعراب، في الإعراب سوف يأتينا. لا، ليس هناك تعارض بين كونها صفة أو كونها اسم. صفات لا يمكن أن تجد يعني من الصفات إلا أن يكون اسما. طيب العلامة الرابعة دخول أل التعريف. فأي كلمة تقبل أل التعريف فهي ماذا؟ فهي تعد اسما. كان تقول مثلا في المثال السابق مررت بالرجل الكريم. طيب طيب هذه علامات الفعل عفوا الاسم، وهي أربع علامات. هذه خاصة بالأسماء. هذه العلامات الأربع لا يمكن أن تكون للفعل أبدا. فأنت إذا جاء إليك أي لفظ تستطيع أن تختبره هل هو اسم أو فعل. لا يعني كلامنا السابق أن كل اسم لابد أن تكون معه علامة. لا، نقول كل اسم ممكن أن لا يكون فيه علامة، لكن لو أردت أن تدخل هذه العلامات لاستطعت. مثلا فهمت درس النحو، فهمت درس النحو، كلمة درس هل فيها علامات؟ هل تعلقت بها علامات؟ لاحظوا معي، فهمت درس النحو، هل هي مجرورة؟ هل دخل عليها حرف جر؟ هل هي منونة؟ هل دخل عليها أل التعريف؟ لم يدخل عليها شيء من العلامات الأربع. لكن لو أرادنا أن نعرف هل هي اسم أو فعل نطبق عليها، نستطيع أن نقول الدرس أو لا، ونستطيع أن نقول درسا ننونها، ونستطيع أن نقول فهمت شيئا من الدرس دخلت عليه حرف الجر. طيب، إذن المقصود في ذلك ماذا؟ المقصود في ذلك أن هذه العلامات لو أردت أن تدخلها ضمن هذه الكلمات لاستطعت. طيب، ما رأيكم بقول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب؟ يكن، هل هو اسم أو فعل؟ يكن، هل هو اسم أو فعل؟ فعل. تقول فعل؟ متأكد؟ ماذا تقولون؟ فعل؟ طيب، خالفت نخالف القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، أليست يكن هنا مكسورة؟ لم يكن الذين، نحن قلنا أنه لا يمكن أن يأتي فعل مجرور أبدا، لا يمكن أن يأتي فعل مجرور أبدا، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم ولا خلاف في ذلك. قلنا أن الجر من علامات ماذا؟ من علامات الاسم. طيب، لماذا هنا نقول جاءت مكسورة؟ الكسر، يقول هنا محمود الأبان، يقول الكسر ليس أصليا ولكنه عارض لمنع التقاء الساكنين. جميل، كلام صحيح، لأن لم هنا أداة جزم، ويكن فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزم السكون، وبعده ماذا جاء؟ الذين. الذين أل التعريف دائما الألف فيها ساكنة. طيب، نحن قلنا قبل قليل أن يكن فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون. طيب، صار آخر الفعل ساكن، وأول كلمة أو الحرف من الكلمة التي تليها ساكن، وفي اللغة العربية لا يمكن أن يجتمع، لا يمكن أن يجتمع ساكنان، فإذا اجتمع ساكنان حرك الأول بالكسر. لم يكن الذين كفروا، لم يزل الإشكال حتى الآن. نحن قلنا أنه لا يمكن أن يأتي فيه، لا يمكن أن يكون مجرورا، والكلام صحيح قبل قليل. نقول فرق بين قولنا مجرورا أو مكسورا. نحن لم نقل أن الكلمة لا تأتي، الاسم لا يأتي إلا مكسورا، أو أن الكسر من خصائص الاسم، لا، قد يأتي الفعل مكسور كما في المثال السابق، لكن نقول مجرور. يعني عند الإعراب ماذا نقول؟ هل نقول مثلا، أخذت، أو مثلا كتبت بالقلم، القلم نقول مثلا اسم مجرور، ما نقول اسم مكسور عند الإعراب، نقول اسم مجرور. فالمقصود الجر، ليس المقصود الكسر، والجر قد يكون بالكسرة، وقد يكون بالياء، وقد يكون بفتحة الممنوع من الصرف، كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. طيب، انتهينا من الاسم، نأتي إلى الفعل. أتي إلى الفعل. الفعل هو ما دل على معنى بنفسه. طيب، هذا مثل تعريف ماذا؟ مثل تعريف الاسم، ما دل على معنى بنفسه واقترن بزمن، واقترن بزمن، لا بد أن يكون معه ماذا؟ زمن، لا بد أن يقترن بالزمن. وسبق أن المقصود بالزمن الماضي والمضارع والأمر، كما سيأتي أيضا بيانه بإذن الله تعالى. طيب، المحور الذي يليه أنواع الفعل. أنواع الفعل، كما أخذنا أنواع الاسم نأخذ الآن أنواع الفعل. هل تذكرون أنواع الاسم؟ أعطوني أنواع الاسم، أعطوني أنواع الاسم. أعطوني أنواع الاسم. حسنتم، الظاهر، المضمر، المبهم، بارك الله فيكم. طيب، نأتي إلى أنواع الفعل، نأتي إلى أنواع الفعل. للفعل ثلاثة أنواع. النوع الأول، الفعل الماضي، فعل الماضي، وهو ما دل على القيام بالفعل في زمن سابق، وما دل على القيام بالفعل في زمن سابق. مثال ذلك: ذهب محمد إلى المسجد، أو ذهب زيد إلى البيت، أو ذهب الدرس عصر هذا اليوم. طيب، كلمة ذهب، كلمة ذهب فعل، دلت على ماذا؟ لما أقول مثلا على سبيل المثال ذهب محمد، ذهب محمد إلى المسجد، كلمة ذهب دلت على أن محمد قام بفعل الذهاب في الزمن السابق وهو الماضي. إذن كلمة ذهب دلت على فعل ماضي، دلت على أنها فعل، على شيء ماضي. طيب، نأتي النوع الثاني وهو فعل مضارع، وهو ما دل على القيام بالفعل في الزمن الحالي، وما دل على القيام بالفعل في الزمن الحالي. طيب، في الزمن الحالي كان أقول على سبيل المثال: يذهب محمد إلى المسجد، يذهب محمد إلى المسجد. لما أقول يذهب محمد إلى المسجد، هل معنى هذا أن محمد سبق أوان ذهابه، أو أنه لا زال يقوم بهذا الأمر؟ نقول في الوقت الحالي، في الوقت الحالي لا زال يقوم بهذا الفعل وهو الذهاب. طيب، إذن هو قام بهذا الفعل في الوقت الحالي، هذا النوع الثاني. طيب، قد يقول أو نستمر وأنا أذكر إشكال بعد ذلك. النوع الثالث فعل الأمر، فعل الأمر، وهو ما دل على القيام بالفعل في الزمن المستقبل، وما دل على القيام بالفعل في الزمن المستقبل. حينما تقول لشخص اذهب إلى المسجد، اذهب إلى المسجد، هو لم يذهب سابقا، والآن لا يقوم هو بهذا الفعل، وإنما أمرته لأن يقوم بهذا الفعل في زمن قادم. طيب، إذن دلالة هنا واضحة في أن ماذا؟ في أن الفعل دل على زمن مستقبل. طيب، قد يقول قائل: الماضي فعل، سمي الفعل الماضي ماضي لأنه دل على شيء مضى. طيب، والأمر فيه معنى الأمر، قم اذهب فيه معنى الأمر، والتسمية ملائمة هنا، لكن المضارع لماذا اسمه مضارع؟ لماذا لم يسموه مثلا الفعل الحالي؟ لماذا اسموه فعلا مضارعا؟ قال العلماء: اسموه فعلا مضارعا هكذا لانه يضارع الاسم. ما معنى يضارع الاسم؟ يعني انه يشاكل الاسم ويشابه الاسم. يشابهه في ماذا؟ قالوا يشابهه في الحركات والسكنات. لاحظ معي مثلا الفعل يضرب، ولاحظ معي مثلا كلمة ضارب. كلمة ضارب هل هي اسم أو فعل؟ ماذا تقولون؟ هل هي اسم أو فعل؟ كلمة ضارب، أجيبوني، اسم. من يعطيني دليلا؟ نريد الدليل على ذلك. طيب، من يقول اسم فاعل ويعتبر من الأسماء؟ طيب، إذا هو اسم، أعطني دليل على ذلك. نستطيع أن نقول ماذا؟ الضارب، ندخل آل التعريف التي هي من خصائص الأسماء ونقول ضارب. طيب، وهكذا لو يكفي أن تستقبل لو خصيصة واحدة من خصائص الأسماء. طيب، إذن هو اسم، لاحظوا معي يضرب ولاحظوا معي ضارب. قالوا سمي الفعل المضارع بهذا الاسم لأنه يضارع الاسم. يضارع في ماذا؟ يعني يشاكله في ماذا؟ قالوا في الحركات والسكنات. لاحظوا معي يضرب ولاحظوا معي ضارب. يضرب أول حرف الياء، متحرك أو ساكن؟ ياء، يضرب متحرك. طيب، ضارب أول حرف متحرك أو ساكن؟ ضارب متحرك، إذن تشابه. طيب، يضرب الحرف الثاني ساكن أو متحرك؟ ساكن. طيب، ضارب الحرف الثاني ساكن أو متحرك؟ ساكن، إذن تشابه أيضا. يضرب الحرف الثالث متحرك أو ساكن؟ حرف الثالث وهو الراء متحرك يضرب. الحرف الثالث في ضارب أيضا متحرك إذا تشابه. فقالوا لما تشابه تضارع أسمي بهذا لأنه يضارع الاسم فسمي فعل مضارع. طيب يضارعه بالحركات والسكنات. طيب ننتقل إلى المحور الذي يليه وهو علامات الفعل. أخذنا قبل قليل علامات الاسم، نأخذ الآن علامات الفعل. أولى هذه العلامات أن يكون مسبوقا بقد، فأي كلمة أو لفظة سبقت بقد فهي فعل حتما، لا يمكن أن تدخل قد على الاسم. مثال ذلك قول مثلا حينما يقول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قامت، هل هي فعل أو اسم؟ فعل. ما الدليل على ذلك؟ دخلت عليها قد، دخلت عليها قد. طيب مثال ذلك أيضا قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، أفلح فعل أو اسم؟ فعل. ما الدليل على ذلك؟ أنه سبق بماذا؟ بقد، أنه سبق بقد. طيب قد يقوم بواجبه المواطن، يقوم هنا نقول فعل، ما الدليل على ذلك؟ لأنها سبقت بقد. ونقول أيضا باب الفائدة أن قد لا يمكن أن تدخل إلا على الفعل الماضي والمضارع فقط، لا يمكن، فهي مختصة بالفعل الماضي والمضارع، فلا يمكن أن تدخل قد على فعل الأمر. طيب العلامة الثانية أن يكون مسبوقا بالسين، أن يكون مسبوقا بالسين، هذه من علامات الفعل. فأي كلمة سبقت بالسين فهي فعل، مثال ذلك سيأتي محمد اليوم، سيأتي محمد اليوم، سيأتي محمد اليوم. يأتي هل هو فعل أو اسم؟ فعل. ما الدليل على ذلك؟ أنه سبق بالسين. طيب أنه سبق بالسين. العلامة الثالثة أن يكون مسبوق، أن يكون مسبوقا بسوف، يكون مسبوقا بسوف، يكون مسبوقا بسوف. قال الله تعالى كلا، قبل ذلك في السين قال كلا سيعلمون، وأيضا في سوف قال كلا سوف يعلمون، كلا سوف يعلمون. يعلمون هل هي فعل أو اسم؟ فعل. ما الدليل على ذلك؟ دخول سوف. وأيضا من باب الفائدة أن نقول أن السين وسوف لا تدخلان إلا على الفعل المضارع فقط، لا يمكن أن تدخل على الفعل الماضي ولا يمكن أن تدخل على فعل الأمر. إذن نستطيع أن نقول كل كلمة دخلت عليها السين أو سوف فهي فعل مضارع مباشرة. طيب العلامة الرابعة من علامات الفعل أن يكون مختوما بماذا؟ بتاء التأنيث الساكنة، أن يكون مختوما بتاء التأنيث الساكنة. مثال ذلك قال مثلا، لو قلت مثلا قرأت زينب القصة، قرأت زينب القصة، قرأت، هل هو فعل أو اسم؟ فعل. ما الدليل على ذلك؟ دخول تاء التأنيث الساكنة. طيب طيب وأيضا من باب الفائدة أن نقول تاء التأنيث الساكنة لا تدخل إلا على الفعل الماضي، لا تدخل إلا على فعل الماضي، فلا يمكن أن تدخل على فعل الأمر ولا يمكن أن تدخل، أن تدخل على فعل المضارع، فهي خاصة بفعل، بفعل الماضي. طيب قد يقول قائل أنت قلت لنا علامات خاصة، خاصة بالفعل المضارع وفعل الأمر، فعل الماضي، لكن فعل الأمر لم يأتي له ذكر. نقول من خصائص فعل الأمر أن تدخل عليه يا المخاطبة، يا المخاطبة، تقول اكتبي، افعلي، اذهبي، درسي، افهمي، ليست يا المتكلم، لا، فرق بين أقول مثلا غلامي، كتابي، قلم، هذه كلها اسماء، هذه ياء متكلم، لكن ياء المخاطبة، ياء المخاطبة كان يقول اكتبي اذهبي، تخاطب امرأة وتقول لها اكتبي اذهبي افعلي. طيب طيب ياء المخاطبة خاصة بالفعل الأمر أيضا، نقول خاصة بالفعل الأمر، ياء المخاطبة خاصة بالفعل بفعل الأمر. طيب على سبيل المثال من خلال هذه العلامات السابقة أستطيع في أي فعل أن أحدده بكل ثقة هل هو فعل ماضي أو مضارع أو أمر، أعطيه مما يختص بفعل الأمر. مثلا لو على سبيل المثال أعطوني يسر، مثلا يسر هل فعل مضارع أو أمر أو ماضي؟ يسر فعل مضارع، ماذا تقولون؟ يسر ماذا تقولون فيها؟ ماضي أو مضارع أو أمر؟ ماضي، يقولون ماضي، يعني أكثر إجابة على أنه ماضي. أليس هناك مخالف؟ طيب من له رأي آخر؟ نرجع للعلامات السابقة، نريد أن نختبره. طيب قلنا أن السين وسوف من علامات الفعل الخاصة بالمضارع، هل نستطيع إدخال سوف أو السين على يسر؟ ما نستطيع، إذا ليس مضارعا. طيب هل نستطيع إدخال تاء التأنيث الساكنة؟ نقول يسرت، إذن هو فعل ماضي. إذن لا، ليس هناك عناء، ليس هناك عناء في تحديد ماهية الفعل. خذ هذه العلامات وطبق عليها، طبق عليها. طيب يقول مثلا هل نقول أن المضارع من علامته أنه يبدأ بالأحرف المجموعة في كلمة أنيت؟ هذا قاله أهل العربية لا شك، لكن هذه ليست قاعدة مضطردة، بدليل قبل قليل. الآن يسر مبدوء بالياء أو لا، ومع ذلك قلنا أنه فعل ماضي. إذن هذه ليست قاعدة متقنة مضطردة، وإنما هي في الغالب تكون كذلك، وذلك لم نذكرها من ضمن العلامات، ولو كانت علامة مضطردة قوية لذكرناها. مثل طيب لو أقول يمنى، ها اختبر هذا الفعل، اختبر هذا الفعل من خلال العلامات، ليس مضارعا، نجزم بذلك جزما يقينا، لا تدخل عليه لا سوف ولا السين. ماذا نقول فيه؟ أنه ماضي، يمنت يمنت. طيب نأتي المحور الذي يليه، انتهينا من الفعل وانتهينا من الاسم، وبقي عندنا المحور الثالث والأخير وهو الحرف. ما هو أو ما هي علامات الحرف؟ نقول الحرف ليس له علامة، الحرف هو ما لا يصلح معه، ما لا يصلح معه علامات الاسم ولا علامات الفعل. فكل لفظة لا يصلح أن تدخل عليه لا علامات الاسم ولا علامات الفعل فهو حرف، فهو حرف. وذلك يقول الحريري رحمه الله في منظومته ملحة الإعراب، يقول والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة، والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة، فقس على قولي تكن علامة. مثال الأحرف، هل السين حروف الجر؟ وستأتي بإذن الله تعالى كل هذه حروف. طيب إذا بعد معرفة الكلام وبعد معرفة أقسامه نستطيع، أو نقول يستطيع الإنسان، يستطيع الإنسان أن يركب جملة بعدما يعرف أن الجملة تنقسم إلى قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية. نحن الآن نستطيع أن نركب جملة، لماذا؟ لأن عرفنا الآن نفرق بين الأسماء، نستطيع أن نركب جملة اسمية ونستطيع أن نركب جملة فعلية، لأن عرفنا أن نفرق بين الاسم وبين الفعل. طيب إذا نقول الجملة، الجملة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول جملة اسمية، وهي ما تكونت من المبتدأ والخبر، أو ما بدأت باسم، ما بدأت باسم. مثال ذلك نقول الثمار ناضجة، الثمار ناضجة. طيب الدرس سهل، الدرس سهل، الدرس مفهوم. ومن لم يفهم فإنه سيعطي مثالا ويقول الدرس صعب، وإن شاء الله أنه ليس هناك من لم يفهم بإذن الله تعالى. طيب الثمار ناضجة، حينما نريد أن نعرب الثمار ناضجة نقول الثمار مبتدأ مرفوع وناضجة خبر مرفوع، وسيأتي الإعراب. لا أريد أن أنفصل وأدخل في هذا، سيأتي إن شاء الله في مقدمة خاصة بإذن الله تعالى. النوع الثاني من أنواع الجمل جملة فعلية، وهي ما بدأت بفعل، هي ما بدأت بفعل. كان أقول مثلا يسهل الدرس، وأقول يسر الله الدرس. طيب قول صام محمد، فعل وفعل. فكل كلمة، فكل جملة تكونت من فعل وفعل فهي جملة فعلية. طيب ما رأيكم حين أقول مثلا اكتب، هل جملة أو لا؟ نحن قلنا ماذا؟ أن الجملة الفعلية ما تكون من فعل وفعل، هل جملة أو لا؟ اختلف السامعون، منهم من يقول أنها جملة، ومنهم من يقول أنها ليست بجملة فعلية. اختلفتم طلبا للحق بإذن الله تعالى. نعم نقول هي جملة. اكتب أنت، اكتب هذا فعل. طيب حينما أقول لك هل له فاعل، تقول لا شك له فاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. إذن هي تكونت من فعل وفاعل، إذن هي جملة فعلية، هي جملة فعلية. طيب ننتهي هنا ونقف، انتهينا من المقدمة الأولى، والحمد لله على تيسير الله تعالى. وبهذا عرفنا أن نطلق على الكلمة أيا كانت أنها اسم أو فعل بكل أريحية تامة وبكل ثقة، نطلق عليها أن هل هي اسم أو هل هي فعل، نستطيع أن نكون جملة اسمية ونكون أيضا جملة فعلية. طيب نحن في كل درس بإذن الله تعالى نأخذ واجبا، ونطالبكم بالواجب يا من تسمعونا. طيب نريد أن نطالبكم بالواجب، وفي نهاية كل مقدمة نعطيكم واجبا، وهذا الواجب يرسل على البريد الإلكتروني، بعد قليل يظهر عليكم في الشاشة. من كان معنا في الشبكات المعلوماتية تظهر عليه في الشاشة بإذن الله تعالى الآن، ومن كان معنا حاضرا في الدرس فإنه يأتي بورقة. الوقت غدا بإذن الله الساعة 5:30، نحن مرتبطون بغيرنا، لا نستطيع تغييره من العصر أبدا، لا بد أن يكون في 5:30 عصرا بإذن الله تعالى، لأنه هو الموافق لأهل البلدة التي يصح فيها هذا الدرس، فهو معلن فيها ولا شك أن تغييره صعب. طيب نريد أعطيكم الواجب، اكتبوا عندكم الواجب، ونحاول قدر المستطاع أن الواجبات نأخذها من ماذا؟ من القرآن، لنرتبط بكتاب الله تعالى. طيب اكتبوا الواجب عندكم. نريد منكم قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا الوجه كامل، ووجه في سورة البقرة في تقريبا آية 142، هذا الوجه كامل نريد منه ماذا؟ استخرج، اكتب السؤال عندك، استخرج 5 أسماء بأدلتها و5 أفعال بأدلتها. استخرج 5 أسماء بأدلتها و5 أفعال بأدلتها. طيب حينما يجاب على نريد من الوجه كامل، يعني هناك أسماء ليس معها أدلتها. طيب مثال، دعونا نضرب مثالا، سيقول السفهاء، سيقول مثلا، نقول ماذا نقول؟ كلمة سيقول نقول فعل، والدليل ماذا؟ دخول السين، والدليل دخول السين، وهي من خصائص الفعل المضارع. أريد بقدر المستطاع كل ما استفدته من هذا الدرس أن تكتبه. طيب وهكذا بقية الكلمات. نريد منكم أن تكتبوا 5 أسماء بأدلتها، المقرونة بالأدلة، و5 أفعال بأدلتها. طيب وترسلونها على البريد الإلكتروني بعد قليل يظهر عليكم لكم في الشاشة بإذن الله تعالى. طيب أما تغيير الوقت فلا نستطيع تغييره. غدا بإذن الله سيكون الساعة 5:30 بإذن الله تعالى. لا نستطيع تغيير الوقت. طيب لا نستطيع تغيير الوقت. نعم كان هناك واجب المسجد، لكن أريد من المشرفين هنا أن يظهروا البريد الإلكتروني التابع للواجبات النحوية. أريد من المشرفين أو المشرفات. طيب طيب ظهر الآن بريد إلكتروني في الغرفة الأخرى، أما في غرفة المنارة فهو موجود سابقا. طيب ترسل بالمناسبة، ليس من اللازم أن أنظر في الإجابات على حسب الوقت، لكن من اللازم أن تكتب هذا الواجب. طيب من اللازم أن تكتب هذا الواجب، و أيضا نقول من لازم أن تكتب هذا الواجب وترسله إلى البريد الإلكتروني الخاص به. قد أطلع عام، وغدا بإذن الله الساعة 5:30 نكون مع المقدمة الثانية. صلى الله عز وجل يسر لنا الأمر ويجزيكم خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.